إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الجملة العظيمة والكبيرة التي ذكرها المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله في متن عقيدته المشهورة، وهي قوله رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. والكلام هنا كما سبق بيانه وتوضيحه يتعلق بإيضاح وبيان ما كان عليه أهل الوسطية من أهل الإسلام، وهم أهل السنة والجماعة، لأن المؤلف إذا قال ولا نكفر هو لا شك أنه ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، يعتقد عقيدتهم ويقول بقولهم. وغرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب أو ذكره لهذه المسألة فيه أمران اثنان: الأول تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة دقيقة وعظيمة وخطيرة، وهي التي تتعلق بمسألة التكفير. فأراد المصنف رحمه الله عند ذكره لهذه الجملة تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير وبيان ضوابطه، أي ضوابط التكفير وشروطه وموانعه وأنواعه. وإن كان المؤلف لم يسترسل في ذكر هذه الضوابط وهذه الشروط وهذه الأنواع وهذه الموانع، إلا أنه لابد من التطرق إليها لأجل إزالة اللبس الذي يكتنف هذه المسألة التي خاض فيها من خاض ولم يتمسك فيها بالحق، ووقعت عند المسلمين أخطاء وهنات جرتهم إلى كثير من الويلات والآفات والأزمات، بل الفتن التي جعلت أهل الإسلام متفرقين بسبب هذه المسألة. إذن الأمر الأول الذي من أجله ساق المؤلف هذه العبارة هو تقرير مذهب أهل السنة في مسألة التكفير وبيان ضوابطه وشروطه وموانعه، أي متى يجوز أن يكفر المسلم غيره ومتى لا يجوز، وما هي أنواع التكفير وما إلى ذلك. الأمر الثاني الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة من الخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم من المتقدمين أو المتأخرين ومن المعاصرين وما أكثر. في هذه الجملة رد على مذهب مشهور في مسألة التكفير وهم الخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون بالذنب، يكفرون أهل القبلة ويكفرون المنتسبين لأهل الإسلام بمجرد وقوعهم في ذنب من الذنوب يوسم بأنه كبير من الكبائر. فعندهم أن من شرب الخمر أو زنى أو أكل الربا ما لم يتب من الذنب فإنه كافر، هذا عندهم يحكمون عليه بهذا الحكم، وهذا الحكم في الدنيا، ولهذا يعاملهم معاملة الكافر، يستحلون دمه ولا يزوجونه ولا يثبتون الإرث بل ولا يدفن حتى في مقابر المسلمين وهو حلال المال والدم، وفي الآخرة أنه مخلد في نار جهنم لا تدركه شفاعة الشافعين ولا رحمة أرحم الراحمين، فهو كالكافر الأصلي سواء بل هو في النار. والمعتزلة يوافقونهم على التسمية بأن صاحب الكفير صاحب الكبيرة كافر في الدنيا ويقوم بخلوده في النار، لكن يسلبون عنه الإيمان. المعتزلة يشاركون الخوارج بأن يخرجوا لهم الإيمان، يقول هذا ليس بمؤمن، لكن لا يطلقون عليه اسم الكافر، يضعونه بين الإيمان والكفر، وهي التي يسمونها في أصلهم المعروف بالمنزلة بين المنزلتين. أما الحكم الأخير فهو واحد، يعني يشتركون فيه مع الخوارج، أما في الدنيا فيقول ليس هو بمؤمن وليس هو بكافر بل هو في منزلة بين المنزلتين. وسيأتي كلام أهل العلم في رد بدعتهم التي خالفوا فيها جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليه. هذه المسألة وهذا الباب في بيان مسألة التكفير مناسبته لما سبق، تعلمون أنه في الدرس الماضي تطرق المؤلف إلى مسألة أيضا في غاية الأهمية، وهي بيانه لأركان الدين وأصول الإيمان، وهي الإيمان بالله والملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالنبيين والإيمان بالملائكة، وهذه لا شك أنها من أصول الدين وإنها من أركان الإيمان الذي وضحه النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أحاديثه، ومنها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام المعروف المشهور المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا نسب أن يذكر بعد ذكره وبيانه لأصول الدين وأركان الإيمان ما يناقض هذه الأصول وهذه الأركان ويهدمها ويبطلها من الكفر أو الشرك أو الجحود وما يتبع هذا من النواقض، لأن الإيمان له نواقض، إذا أتى بها الإنسان نقض إيمانه وذهب إيمانه. ولكن بين بأن بعض ما يعتقده الناس وهو الوقوع في بعض الذنوب أنها ليس نقض الإيمان، وهناك أشياء إذا أتى بها الإنسان تنقض إيمانه وتخرجه من دائرة الإيمان ومن دائرة الإسلام. هنا يقول المصنف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذن هذه الجملة هي من الأصول العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة، وهي أنهم لا يكفرون أحدا ممن انتسب إلى هذه القبلة، لأن أهل الإسلام يعرفون بأهل القبلة. لماذا؟ لأنهم يتوجهون في صلاتهم إلى هذه القبلة إلى الكعبة، فهي من أعظم الشعارات التي تدل على أنهم متمسكون بالإسلام، ولهذا يسمون أهل الإسلام ويسمون ماذا؟ يسمون أهل القبلة، يصلون للقبلة وفي ذبائحهم إذا ذبحوا يتوجهون إلى القبلة. من عقائدهم أنهم لا يكفرون أحدا من الناس انتسب إلى هذه القبلة بمجرد حصول الذنب منه، بمجرد وقوعه في الذنب، بمجرد ارتكابه للذنب، لكن شريطة أن لا يكون مستحلا لذلك الذنب. مستحلا للذنب سيأتي تفسيره وشرحه، أن يعتقد أن ذلك الذي حرمه الله هو حلال، أو العكس، كأن يستحل مثلا شرب الخمر، يعني يستحله اعتقادا حتى ولو لم يفعل. هذه صورة لابد أن تكون واضحة. إنسان يقول أنا لا أشرب الخمر، لا أشرب الخمر ولا أتعاطى الخمر، وفيه مضر وفيه إثم، ولكن أنا لا أعتقد أنه حرام. هذا يجوز إخراجه عن الإسلام وعن الإيمان، يسلم منه الإيمان لأنه كفر، وكفره في ماذا؟ في استحلاله للذنب حتى ولو لم يفعله. والعكس قد لا يكون صحيحا، قد الإنسان يقع في مثل هذا الذنب في كبيرة من الكبائر، يشرب الخمر، يتعاطى الربا، يقع في الزنا، لكن هو يعتقد أن هذا الأمر حرام، وأن الشيطان هو الذي استزله ودفعه إلى الوقوع في هذه المعصية، لكن لا يقول بأن الخمر حرام، لكن لا يقول بأن الخمر حلال، ولا يقول بأن الزنا حلال، يعتقد بأنه حرام. هذا مراد المؤلف، الكلام كلام المؤلف منصب على هذا الذي يقع في الكبائر أو في بعضها لكن دون استحلال الله، ولهذا استثنى هو، قال ما لم يستحله. ولا نكفر أحدا ممن انتسب إلى القبلة بذنب. لكن ما المقصود بالذنب هنا؟ الذنب الذي هو دون الشرك والكفر. إذن يشترط في عدم تكفير المسلم أن لا يكون مستحلا للذنب، وأن لا يكون قد أتى بذنب في درجة الشرك، أن يكون ذلك الذنب من الشرك أو من الكفر أو ما يكون في درجته. لو أنكر آية من آيات الله عز وجل، لو رد حديثا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أن هذا لا يمكن تصديقه ولا يمكن الإيمان به، أو استهزأ بشيء من القرآن، أو استهزأ بشيء من السنة وهو عالم غير جاهل وغير متأول، هذا الذنب لا شك أنه يكون في درجة الشرك والكفر. فإذا وقع منه هذا الذنب يكفر ويكفر، ويجوز تكفيره، بل يجب تكفيره، لأنه رد معلوما من الإسلام، لأن هذه المسائل ورد في الشرع ما يدل على تحريمها، أو دل في الشرع على أنها في درجة الشرك والكفر. والشرك كما جاء في آيات كثيرة من القرآن أن الله عز وجل لا يغفره إلا إذا تاب الإنسان منه، أما إذا لم يتب ومات على شركه فيؤخذ بشركه وتحرم عليه الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أهل السنة في كلام المؤلف أنهم لا يجوزون ولا يقولون بتكفير أحد من أهل القبلة إذا وقع في ذنب دون الشرك، لكن إذا وقع في ذنب كالشرك أو الكفر فإنهم يكفرونه. والشرط الثاني أنه لا يستحل ذلك الذنب، إذا استحله فإنه يكفر، إذا لم يستحله فلا يكفر. لكن أيضا أهل السنة عندهم أنهم لا يخففون أمر الذنوب ولا يتساهلون فيها، بحيث يجعلونها غير مؤثرة في الإيمان كما يقول المرجئة. ولهذا المؤلف
رحمه الله بعد هذه الجملة ذكر جملة ثانية وهي التي يقول بها المرجئة، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، لأن المرجئة عندهم أن الإيمان هو الجهل والتكذيب، فإذا انتفى الجهل والتكذيب من الإنسان صار الإنسان مؤمنا كاملا الإيمان، حتى ولو لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يفعل شيء، بل حتى وإن شرب الخمر وزنى وأكل الربا فهذا عندهم مؤمن كامل الإيمان، وهذا من التناقض. فإذا أهل السنة والجماعة تظهر وسطيتهم في هذا، لا يتسرعون في الكفر ولا يكفرون بكل ذنب، وأيضا لا يخففون أو يستهينون بأمر الذنوب وأنها لا تؤثر في الإيمان، بل هي تؤثر في الإيمان، فأحيانا تضعف الإيمان وتنقص الإيمان وقد تزيل الإيمان بالكلية إذا استرسل الإنسان في المعاصي والذنوب. وعليه في القاعدة هنا عند أهل السنة والجماعة أن من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم يخرج منه بمجرد ذنب حصل منه أو وقع فيه، ولا يخرج منه كل ذنب حرمه الشارع، الذنوب التي حرمها الشارع ولا سيما هنا الكلام عن الذنوب العملية التي هي من جنس الكبائر، أما الذنوب الصغيرة فهذه حتى الخوارج لا يقولون بها، لكن نتكلم عن الذنوب الكبيرة، فليس كل ما حرمه الشارع من الذنوب أو المعاصي إذا وقع به المسلم نقول بأنه كافر، بل كل الذنوب التي يقع فيه حتى وإن كان القتل فلا يكفره إلا إذا كان مستحلا للقتل، إذا لم يستحل القتل فلا يعد كافرا، وهناك أدلة من الكتاب والسنة تدل على هذا كما سوف نذكره، كقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل فوقع بينهما القتال وهو كبيرة من الكبائر، قتل المرء المسلم كبيرة من الكبائر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم ينفي عنهم اسم الإيمان بل أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الأخوة ووصفهم أيضا بوصف الأخوة، دليل على أن هذه الكبيرة لم توجب سلب الإيمان عنهم وإلساق الكفر به، هذا مذهب أهل السنة. إذن فأهل السنة لا يكفرون بمجرد الذنب إذا كان دون الشرك والكفر، بل يخطئون يضللون يفسقون ولا يتسرعون في التكفير، ولهذا عندهم قاعدة يقولون في من وقع في المعاصي والذنوب وأسرف فيها يقولون هذا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مسلم بما معه من التوحيد والإيمان، إذا وقع في الكبيرة فيقولون هذا فاسق بكبيرته يفسقونه، لكن في وقت آخر هو مؤمن بإيمانه، لماذا؟ لأن عنده توحيد وعنده إيمان بالله عز وجل فهو مسلم بما عنده من التوحيد، يعني هذا مراد المؤلف من هذه العبارة في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنبه، لا نكفر يعني من التكفير، والتكفير معروف، التكفير هو الحكم على أحد من الناس ممن ينتسب إلى القبلة بأنه قد خرج من الإسلام، هذا هو التكفير، التكفير أن تحكم على شخص بأنه خرج من الإسلام فتقول كفرته، أو وصفه بالكفر لإتيانه بما يوجب كفره شرعا، تصفه بالكفر لأنه جاء وأتى أو وقع في مكفر وهذا المكفر جاء وصفه في الشرع بأنه كفر، ولكن هل هذا يقع في جميع ما يقع عليه اسم الكفر؟ لا، لأن الكفر كفران كما يقول العلماء، كفر يخرج عن الملة وكفر لا يخرج عن الملة، ولهذا جاء في السنة وصف بعض الذنوب بأنها كفر، ولكن لو وقع بها الإنسان لا نقول بأنه كافر، والأمثلة بذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلو وقع القتال بين المسلمين هل نقول بأنهم كفار؟ نوقع عليهم اسم أو هذا الوصف. ولهذا قالوا التكفير بالوصف جائز، لكن التعين أو التكفير بالتعيين فهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ما هي الشروط وما هي الموانع؟ هذا سيأتي إن شاء الله ذكره بعد قليل. قال لن نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذا المراد المصنف أنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين ممن انتسب إلى القبلة وقع في ذنب من الذنوب الذي هو دون الشرك، أو يعتقد كون ذلك الذنب حلالا وهذا هو الاستحلال، أو أن الله سبحانه وتعالى لم يحرمه. لأن إذا اعتقد بأن الله لم يحرمه هذا وقع في التكذيب لله وللرسول حتى ولو لم يفعله، يعني بمجرد الاعتقاد، لأن الاستحلال لا يعني فعل فقط. الاستحلال لا يدل على أن الإنسان لابد أن يفعل ذلك الشيء. ولهذا ذكرت لكم مثال، قد الإنسان لا يأتي بالكبيرة ولا يفعل ذلك الذنب ولكن يعتقد أنه حلال فهذا كافر حتى ولو لم يفعله. وأحيانا قد يكون العكس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه يكون في هذه الأمة قوم يستحلون ماذا؟ المعازف والحرير. وهذا الحديث للعلماء فيه كلام، منهم من قال بأنهم يستحلون وأخذوا اللفظ على ظاهره بأنهم يأتون ويقولون بأن هذه أشياء لم يحرمها الله، مع أن الله عز وجل حرمها أو حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. الحرير حرمه من النبي صلى الله عليه وسلم، المعازف حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم استدل لها بما ببعض الأدلة في الكتاب وإن لم تكن صريحة، لكن دل من كلام الصحابة أنها مرادة في كلام الله عز وجل، كقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله. وهذه كان عبد الله بن مسعود يحلف أنها نزلت في الغناء. لكن بعض العلماء قال المعنى هنا يستحلون يعني لكثرة تعاطيهم لهذه الذنوب فكأنهم استحلوها. قال ولهذا هؤلاء لا يكفرون، لأن وقوعهم مثلا في لبس الحرير أو في سماع المعازف هذه ذنوب هي دون الشرك. ولهذا لو وقعوا فيها لا نقول بأنهم ماذا؟ بأنهم كفار، إلا إذا استحلوها قالوا بأنها حلال ورد النصوص، وإما أن هذا الحديث خرج مخرج الزجر وتهديد من يفعل ذلك. يستحلون يعني لكثرة تعاطيهم لهذه الذنوب صارت كأنها حلال. وهذا أيضا وجه يمكن أن نخرج به من هذه الفتنة، فتنة التكفير. وأيضا يدل على أن هناك من المسلمين لكثرة وجود هذه الذنوب فيما بينهم صار الجهل من المسلمين الذين يقلدون في الدين وفي الإسلام يقولون بأن هذه الأمور يعني لا يوجد في الشرع ما يدل على تحريمها، ما دام وجدنا يعني بعض الناس يفعلونها ويتعاطونها، ووجد ربما حتى أحيانا من العلماء من يرى بجواز ذلك، فيقال أنه لو كان هذا الأمر محرما تحريما تدل عليه الأدلة القطعية ما كان من العلماء من يقول به. وتعرفون أنتم أن العلامة بن حزم رحمه الله له كلام في الغناء وأنه يرى جوازه ويرد على كثير من الأدلة التي استدل بها المحرمون، كقول الله عز وجل ليضل عن سبيله، قال من يتخذ الغناء وهل الذي سمي بأنه له الحديث إذا كان لأجل هذه العلة ليضل عن سبيل الله، قال إما إذا كان يستمع الغناء أو يتعاطى الغناء من غير أن يضل عن سبيل الله فلا يدخل في التحريم، وهو تأويل في الحقيقة غير مقبول، رده كثير من العلماء. حتى قال ابن القيم رحمه الله في فتوى ابن حزم هذه ما قال هذا إلا ابن حزم وأبو مرة، أبو مرة يقصد به الشيطان. وهناك أيضا من اقتفى أثار ابن حزم في هذا وأحل الغناء بأشياء ليس هذا محل بيانها. المهم في هذه المسألة أن أهل القبلة أن أهل السنة والجماعة يقولون في أهل القبلة إذا لم يقعوا في ذنب كالشرك أو في درجته أو يستحلون ذلك الذنب باعتقاد أنه حلال فلا يكفرون، ومن كفرهم فقد وقع هو في الذنب ووقع أيضا في الخطأ كما نبه إلى ذلك أهل العلم. لكن هنا لابد أن نبين أن في عبارة المؤلف رحمه الله شيء من الإيهام. ألا يكمن الإيهام؟ لأنه قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لأن هذا الكلام يمكن أن يفهم منه ماذا؟ لا نكفر أحدا من أهل القبلة يعني وقع في ذنب. نقول لو وقع في ذنب كالشرك مثلا، رأينا إنسان مثلا يسجد لصنم أو وقع في قول مكفر، إنسان سب الله أو سب الدين، وهذا ليش كانه كفر، وهذا تصريح فيه عبارة المؤلف، يعني لأن سب الدين هو ذنب. فلو أخذنا بظاهر كلام المؤلف لا نكفر أحدا من أهل قبلة بذنب كان كلامه هذا على غير صواب، لم يكن كلامه صحيحا. لكن العلماء هنا بيّنوا لأن هذا الكلام من الإمام الطحاوي يقتضي أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القلب من أهل القبلة بأي ذنب أتاه، وهذا كما قلنا ليس بصحيح. لهذا الشارح الإمام ابن أبي العز الحنفي ومن صار على قوله وهو قول الصحيح قال امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل العبارة الصحيحة أن يقال ماذا؟ لا نكفر أحدا بكل ذنب. يعني إذا قلت لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يعني يدخل في ذنب كل الذنب، والشرك ذنب والكفر ذنب. ولكن العبارة الصحيحة تقتضي وهي العبارة الدقيقة أن نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، يعني بجميع الذنوب. هناك ذنوب نكفره بها وهناك ذنوب لا نكفرها. إذن هذه هي العبارة الصحيحة. هذا بخلاف الخوارج. الخوارج نعم يكفرون بالذنب سواء كان شركا أو كان دونه ولو كان كبيرة. ولهذا هناك فرق كما يقول العلماء بين ما يسمى بالنفي العام وبين نفي العموم. هناك نفي العام ونفي العموم. النفي العام أن نقول لا نكفر أحدا بذنب، هذا نفي عام. ونفي العموم أن تقول لا نكفر بكل ذنب، والواجب هو الثاني، أن نقول لا نكفر بكل ذنب. أما أن نقول لا نكفر بذنب فهذا كلام غير صحيح، هذا يسمى نفي عام. فالواجب الذي نقول به هو نفي العموم، نقول لا نكفر بكل ذنب. وتفسير ذلك أن الذنوب على نوعين، هناك ذنوب من أنواع الردة معروفة كالشرك بالله عز وجل أو الكفر بالله وما في درجته، وهذه من أعظم الذنوب، أو التكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالقرآن أو الاستهزاء بالسنة، هذه كلها في ذنوب من درجة الشرك، إذا وقع فيها المسلم الذي ينتسب إلى القبلة فإنه يكفر بها. وهناك ذنوب هي دون الشرك، وهذه الذنوب لا تجب الردة. نعم هناك ذنوب اختلف فيها العلماء، هل هي كفر ينقل عن المنة أم لا؟ كمسألة تارك الصلاة، هذه مسألة على حدة، والمسائل المختلف فيها فيما يتعلق بالتكفير هذه قليلة وقليلة جدا، قليلة وقليلة جدا. إذن إذا أخذت الآن عبارة المؤلف وهي قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أخذناها على إطلاقها، فظاهرها أن كل من كان مسلما فإنه لا يكفر بأي ذنب ارتكبه حتى ولو كان شركا أو كفرا. ولا ريب ولا شك أن المؤلف لا يريد هذا، وإنما يقصد الذنوب التي دون الشرك. لماذا؟ لأن المؤلف ممن ينتسب أهل السنة، وليس هو يقول ويريد أن يبين أن الذنب الذي يقع من المسلم حتى ولو كان شركا لا يكفر به، هذا لا يقول به، هذا يقول به من؟ هذا يقول به المرجع، وهو بعيد عن مذهب الإرجاء رحمه الله. وعليه فإن المسلم إذا استحل ما حرم الله تبارك وتعالى فإنه يكفر ويجوز تكفيره، كما لو استحل الربا مثلا أو شرب الخمر أو الزنا وما إلى ذلك، فإذا استحل ما حرم الله كان كافرا بالله عز وجل، لا شك في ذلك. وكذلك العكس، لو أن إنسان مثلا حرم ما أحل الله، ما أحل الله حرمه، هذا يكفر. لماذا؟ لأنه كذب بخبر الله عز وجل، وهذا كقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد جاء في تفسير هذه الآية كما تعلمون أنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في ذلك، كما جاء في سبب نزول هذه الآية. أما لو فعل المسلم الذنب غير مستحر له يعترف بأنه حرام فهذا لا يكفر، ولو كان الذنب كبيرا من الكبائر، بشرط أن تكون دون الشرك أو الكفر، لكنه كما قلنا يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو نقول بأنه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، مسلم بما عنده من الإيمان والتوحيد. هذا أمر معلوم. هنا مسائل تتعلق بهذا الباب نريد أن نوضحها لكم لأنها مهمة جدا. المسألة الأولى متعلقة بخطورة التكفير. التكفير ليس معنى أنك لا تكفر، لأن هذه شبهة بل هي تهمة يلصقها أهل التكفير لمن يسمونهم بالمميعة أو بالسلفيين عندهم، يقول أنهم لا يكفرون، وهذا الوصف غير صحيح. أنت تكفر من كفر الله وكفره الرسول، أما من لم يكفره الله ولم يكفره الرسول فأنت لا تكفره، ما دام هو دخل إلى الإسلام بدليل وبحجة ودخل بيقين أيضا فكيف تكفره؟ ولكن لو وقع في الكفر دخل في الإسلام ثم قال أنا دخلت الإسلام ووجدت أنه دين لا يليق، دين فاته العصر، دين لا يصلح لأن يكون دينا أو نهجا أو شريعة يحتكم إليها الإنسان، عبارة عن ظلامية وعبارة عن أحكام القرون الوسطى يتبجح بهذا، وخاصة إذا قال أنا رأيت الإسلام ودرست الإسلام وعلمت الإسلام لكن رأيت فيه هذه الأشياء، لا يتوانى إنسان ولا يتأخر مسلم في إلحاق الكفر به، بل ومن شك في كفره فقد يكون الخطر عليه، بل ينبغي أن يكفر، لكن ينبغي أن لا يتسرع إلى ذلك. ولهذا نتكلم نقول أن مسألة التكفير لنعلم أنه قد جاءت نصوص من الكتاب والسنة بالوعيد الشديد لمن يكفر مسلما بدون دليل أو حجة. إذن فالتكفير هي مسألة شرعية لابد أن تحتكم فيها إلى النصوص، لا تستند إلى اجتهاد أو غلبة ظن أو إلى تحكيم العقل المجرد، هذه الأمور لا شأن لها في التكفير. ولهذا حذر السلف من إطلاق التكفير على المعين ما لم تتوفر الشروط وتنتفى الموانع، وكلام السلف في هذا كثير لم أتمكن يعني من استحضاره حتى لا نخرج عن الموضوع، لكن نكتفي بإرادة قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة لما قال رحمه الله أن الإجابة والتحريم، يعني الإجابة أن توجب شيئا على النفس تقول بأن هذا واجب عليه، والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسير هو إلى الله ورسوله، هذه الأمور. وهو قرنها بهذه الأمور لأنها معلوم عند المسلم أن الإجابة والتحريم والثواب والعقاب يعني أن ترتب على هذا العمل ثوابا أو ترتب عليه عقابا هذا ليس من شأن الناس، لا دخل لعقولهم أو آرائهم فيها. الثواب هو ما أثبته النص والعقاب ما أثبته النص. فكذلك أمر التكفير والتفسير، تقول أن هذا كافر وهذا فاسق، هذا الحكم يرجع إلى الله وإلى رسوله. من كفره الله فهو كافر، ومن كفره الرسول فهو كافر، ومن فسقه الله فهو فاسق، ومن فسقه الرسول فهو فاسق. قال ليس لأحد في هذا حكم، بمعنى ليس في هذا لأحد حكم، ليس معناه أنه لا يكفر، يعني ليس له أن ينشئ حكما غير حكم الله وحكم الرسول. أما أن يقول بحكم الله وبحكم الرسول فله أن يحكم، لأن أقول مالي لا أفسق، مالي لا 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 ألعن، مالي لا لا أكفر. ولهذا لما جاءت تلك المرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان رضي الله عنه يلعن النامصة والمتنمصة، يعني التي ترمص التي تحذف الشعر من وجهها من الحاجبين، والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فكانت تقول له المرأة ما لك تلعنون؟ فقال ما لي لأنعن من لعنه الله في كتابه. فقالت له معترضة قرأت المصحف أو القرآن ما بين دفتين فلم أجد هذا الحكم، ما لم أجد أن الله عز وجل لعن النامصة والمتنمصة. فقال لو قرأته لوجدته، هو في قوله تعالى وما أتكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا قال ما لي لألعن من لعنه الله ومن لعنه أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بعد سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فهؤلاء الصحابة كانوا ينطقون بحكم الله وحكم رسوله. ولهذا قول الإمام أحمد ليس لأحد في هذا حكم، يعني حكم ناشئ عن رأي واجتهاد يعارض حكم الله وحكم الرسول، هذا معناه. وهذا يدل على أن التكفير من الأحكام الشرعية التي يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يتكلم فيها بالاجتهاد الذي يبنى على غير أصول أو بغلبة الظن أو الهوى أو الحكم العقلي المجرد. ولهذا عد علماء السنة أن الخوض في مسائل التكفير بلا علم قد يكون هو نفسه من كبائر الذنوب. الخوض والكلام والتوسع في مسائل التكفير بدون علم هذا قد يكون من كبائر الذنوب. ولهذا القول أوجه من هذه الأوجه أن الإسلام والإيمان ثبت في حق المعين بدليل شرعي. إنسان مسلم دخل الإيمان والإسلام في قلبه، سأل عن الإسلام وبين له أحكام الإسلام بما يصير به المسلم مسلما، قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تصلي وتصوم وتزكي وتحج. قال قبلت هذا وسأشرع في العمل، وبدأ فعلا بتطبيق وتنفيذ هذه الأركان. إذن هذا دخل بدليل شرعي، دخل الإسلام بدليل. إذن هو لما دخل بدليل ودخل أيضا بيقين، لأنه لا يمكن أن يقول أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج هكذا من غير أن يكون عنده يقين وإيمان بالله عز وجل. إذن فإخراجه بعد دخوله وبعد ثبوت الإيمان عنده، إخراجه من الإسلام أو الإيمان من غير حجة من الله أو رسوله، يعد من القول على الله عز وجل بلا علم. والقول على الله بلا علم من كبائر الذنوب، بل هو من التعدي على حدود الله عز وجل، بل هو من التقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولهذا من ثبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه الإسلام بمجرد شبهة عرضت أو تأويل تأوله. إنسان مسلم عرضت له شبهة حملته على أن يقول بقول مخالف لما عليه أهل الإسلام، الشبهة دفعته إلى ذلك، لن تسرع في تكفيره. تأويل تأوله، خذ حديث فهمه على أن من فعل هذا فهو كافر، فيجد إنسان فعل مثل فيقول أنت كافر، وحتى لو اعتقد ذلك شيء، نحن لا نسارع إلى أو لا نتسارع إلى تكفيره حتى نبين له، لأنه لابد من حجة ظاهرة بينة لإخراجه من الإيمان تقطع عنه المعذرة، كما وضحه شيخ الإسلام وغيره من علماء الإسلام في كثير من كلامه. من خطورة التكفير أيضا أن الإنسان لا يتسرع إلى الخوض في هذه المسألة، أن التكفير هو من المسائل التي خاض فيها الخوارج، والخوارج هم شر الخليقة. الصحابة أنكروا عليهم هذا المذهب وهذا القول الذي تقولوه، بل عدوهم من جملة أهل الأهواء. وتعرفون أن أول مسألة خاض فيها الخوارج وتسببت أو سببت التوسع في مسألة التكفير هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، حيث احتجوا على علي رضي الله تعالى عنه في مسألة التحكيم، وأنه حكم الرجال على كتاب الله في مسألة التحكيم المشهورة التي كانت بين أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. فقال الخوارج وكانوا من جيش علي، كانوا من جيش علي كانوا ينصرونه، قال أنت ما دم حكمت الرجال على الكتاب فأنت كافر، فكفروا علي رضي الله عنه. والقصة مشهورة معروفة، وذهب إليهم عبد الله بن عباس وناظرهم وأقام عليهم حجة، فرجع منهم ثلث الجيش، وأما الباقي فقد أصر على المضي في ضلالته والقول بهذا المذهب المارد الباطل، ونشأت من هذا المذهب بعد ذلك طوائف تنتمي إلى الخوارج، وهم كثر ذكرهم العلماء في كتب الفرق والملل المخالفة والمنجانبة للحق كما هو معلوم. إذن هذه المسألة، مسألة التكفير وأخذها بالجدية والكلام عليها كثيرا، هي شعار من شعار أهل الأهواء، فالإنسان يحذر هذه المسألة، ولا يعني أنه لا يتكلم فيها على الإطلاق ولا يكفر من يستحق الكفر، لا نقصد هذا، نقصد أن لا نجعل هذه المسألة هي الدين كله، لأنها هذه شعار من شعار الخوارج. ولهذا اليوم هؤلاء الذين يتبنون هذا الفكر أو هذا المذهب أو هذا النهج ليس عندهم اهتمام بالعلم الشرعي ولا بالأعمال الصالحة، اللهم إلا التركيز والتنقيب والبحث في مثل هذه المسائل، وتراهم يجدونها. لماذا؟ لأنهم لا يدرسون إلا هذه المسائل، وقد يأتون بالأثار، وقد يأتون ببعض الأدلة، وقد يؤولونها، ويأتون بكلام أهل العلم، وقال ابن كثير، وقال العلامة الفلاني، وقال الأمين الشنقيطي، وقال إلى غير ذلك، وربما يسرد لك أقوالا ويحفظها مرتبة مهذبة مؤصلة، ولكن هي ليس فيها إلا ترويج هذا الفكر المنحرف ليظهر للإنسان أنه عين الحق وأنه يجب الالتزام به. يكفيك أن هذا الإنسان خاض فيها الخوارج فأنت ابتعد عنه، ثم أنت لم يخلقك الله سبحانه وتعالى لتكون مكلفا بإلصاق الأحكام بالناس، أنت لست قاضيا ولست حاكما على الناس، تريد أن تقول أن فلان كافر وهذا كافر وأن هذا كافر، لأن هذه المسائل تجرهم بعد أن يقع تكفيرهم على معين إلى ابتلاء الناس بعد ذلك أو إيقاعهم في الامتحان، يقول له هذا الكافر أنت لا تكفره، إذا لم توقفت في تكفيره تقول أنا لم يظهر لي ما أكفر بهذا الإنسان، يقول لك إذا شككت أنت في كفر فأنت كافر فيلحقك به. ولهذا عندهم قاعدة، من لم يكفر الكافر فهو كافر. ولهذا إذا هم قالوا بأن هذا الحاكم ليس بكافر ومن لا يكفره إذن فهو كافر، إذن جاز الخروج على الحاكم وجاز الخروج على هؤلاء أيضا من لا يقول بتكفير ذلك الحاكم، ووقعوا في هذا البلاء الذي سفكوا به دماء المسلمين وفرقوا به شمل المسلمين جميعا في جميع الأقطار. من أوجه الأخطر في مسألة التكفير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما، يعني إن كان كافرا إذا قلت أنت لإنسان كافر. إن كان هو كافر حقا فيكون كما ادعي عليه، ولكن إن لم يكن كافرا كان بريئا مما ألصقته به، رجع الأمر إليه أو عليك. وفي هذا وعيد شديد، من قال لأخيه يا كافر، إذن هذا فيه وعيد، بمعنى أنه لا تقل لأخيك يا كافر، لا تتسرع بأن تكفره، لأنه إما أن يكون كذلك فهو كما قلت، وهذا لابد أن يكون فيه بصيرة من العلم، ولا تكون الأحكام هكذا مطلقة يطلقها أي إنسان. ثم الأمر الثاني، إذا لم يكن كافرا، وهذا الغالب في أحوال كثير من الناس، تبوء أنت بها فتصير أنت كافرا فقد باء به أحدهما. ولهذا العلماء ذكروا أن التكفير يكون مبعثه أحد أمور ثلاث، إما أن يكون مبعثه الهوى، وإما أن يكون مبعثه الجهل، وإما أن يكون مبعثه الغيرة. أما الأول والثاني فظاهرات. الهوى، الناس أحيانا تكفر بمجرد الهوى، أنت لا توافقه في هذا التوجه. بعض الناس يكفر الحاكم، لماذا؟ لأنه لم ينل من الخيرات الموجودة في البلاد ما ناله غيره. حرم، نما الحقد في قلبه فاختاض على ذلك الحاكم فصار يكفره، صار إنسان يقول قال أنا أكفره فيكفره، فيكون هذا مبعثه ماذا؟ ودافعه الهوى. وأحيانا، وهذا الغالب أيضا، أن الجهل، الناس تكفر بجهل بدون علم. لو تقول مثلا لماذا كفرت، يقول لأنه لا يحكم بشريعة الله. قال وأنت ترضى أن نطبق عليك هذا الحكم، أنت أيضا لا تطبق أيضا شرع الله، هو لا يطبق شرع الله، لكن أنت لا تعلم ولا تدري لماذا لم يطبق شرع الله عز وجل. إذن هنا لابد من توفر الشروط التي تكلم عليها العلماء وانتفاء الموانع. وأنت أيضا قد لا تطبق شرع الله كاملا، عندك تقصير في بعضه، هل تسمح أن يقال لك أنت كافر وأنت لا تقول بذلك؟ إذن ليس كل من عطل حكما شرعيا يطلق عليه بأنه كافر. هذه المسألة لابد أن نفهمها، لأنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل في الأمر. أحيانا يكون مبعث التكفير ودافع التكفير هو الغيرة، وهذا قد يتمسك به البعض لوجود أثر معروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صحيح، لما قال لحاطب ابن أبي بكعة، تعرفون هو رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه من أهل بدر، كان له هذا السبق وهذا الفضل، وقع له ما وقع لما أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وأثبتوا بأنه أفشى هذا السر إلى هؤلاء الكفار لشيء كان في نفسه أنه كان يخاف على أهله في مكة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر، لأن عمر كان عنده غيرة، وكان صحابي، وكان صحابيا جليلا عالما من أهل بدر، فعمر حكم عليه بماذا؟ بالكفر، لأنه قال أنه يظهر الإيمان لكن عنده كفر باطل، ولهذا قال أضرب عنق هذا المنافق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل غيرة عمر هي الحكم على الأمر، لما سأل هذا الصحابي بيّن له الدافع والحامل والسبب على القيام بفعلته هذا، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعل الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإن الله قد غفر الله لكم. وعلى كل، فلا يمكن أن تكون الغيرة على الدين حجة شرعية للتوسع في هذه المسألة، في مسألة التكفير، كما هو الحاصل عند كثير من المسلمين اليوم. قد تحملهم الغيرة، نعم قد تحمله الغيرة، تخطئ بعض الناس، تخطئ الحاكم، تضلله، قد تفسقه، لكن يعني أن تكفره بشيء لم يثبت أنه كافر فيه فهذا لا ينبغي التسرع فيه، ودع لغيرك الحكم. يوجد في الأمة علماء وحكماء وفقهاء هم الذين يدرسون مثل هذه المسائل وهم الذين يخوضون فيها، لأن مسألة التكفير من الأمور العظيمة التي هي ليست في متناول كل أحد، بل هي للعلماء، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. قال غير واحد المفسرين أن أولي الأمر من في هذه الآية إما أنهم الحكام أو من يقوم مقامهم من الأمراء أو العلماء، فهم الذين لهم الحق لأن يخوضوا في مثل هذه المسائل أو لا يخوض. من هذه المسائل التي تذكر أيضا فيما يتعلق بالتكفير، نعلم أن هذه الأمة المرحومة افترقت في مسألة التكفير إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى من كفر بكل ذنب وجعل الكبيرة مكفرة وموجبة للخلود في النار، وهؤلاء كما أسلفنا القول فيهم هم الخوارج والمعتزلة وبعض الطوائف من المتقدمين، ومن أهل العصر يوجد منهم كثير معروف، هذا يكفرون بكل ذنب. الطائفة الثانية وهم على طرف نقيض، يعني خالفوا الخوارج والمعتزلة ولم يختاروا القول الوسط، بل قالوا أن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع التصديق القلبي منه، وأن يقع أو أن يحصل منه التكذيب، لأن هؤلاء جعلوا الإيمان هو التصديق، وهؤلاء هم المرجئة الذين كما قلنا حصروا الكفر في التكذيب وحصروا الكفر في الجهل. قالوا كل من كان جاهلا بالله فهذا كافر، لكن من كان عارفا بالله فهو مؤمن وليس بكافر. وعلى قولهم هذا أن إبليس مؤمن لأنه لم يكن جاهلا بالله عز وجل، لأنه قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فعندهم أن الإيمان هو المعرفة وليس هي العبادة أو تحقيق التوحيد، وقالوا بأن الإيمان هو التصديق الذي يكون في القلب، فإذا وقع الإيمان في قلب الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الناس يكفي هذا، ولو لم يعمل بما أمر الله عز وجل به من الشرائع الكثيرة التي هي عند أهل السنة جزء من الإيمان، بل هي الإيمان نفسه. الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، على القاعدة المشهورة عندهم أن الإيمان قول وعمل، وإن شئت قل أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن المرجئة لا يقولون مثل هذا. تأتي طائفة ثالثة وهي طائفة الوسط، أهل الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة وارتضوا بطريقة الأئمة من الصحابة والتابعين ومن صار على هديهم إلى يوم الدين. أهل الوسط، أهل السنة والجماعة، من طريقتهم في مسألة التكفير أنهم يكفرون من كفره الله ورسوله من الطوائف والأفراد، ولهذا يكفرون اليهود، يكفرون النصارى، يكفرون المجوس، يكفرون عبد الأوثان، يكفرون من يؤلهون الأشخاص، فهم يكفرونهم، لا يتخاذلون في هذه المسألة ولا يستهينون بها. الأمر الثاني من وسطيتهم أنهم لا يتساهلون في أمر التكفير، بل يحذرون منه ويخوفون منه، هذا من طريقتهم. أيضا من طريقتهم المثلى في هذا، وهي تدل على وسطيتهم، أنهم لا يمنعون تكفير المعين مطلقا، لا يمنعون تكفير المعين مطلقا، لكن بشرط إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، لأن بعض الناس قد يتهم أهل السنة والجماعة يقول بأنهم حتى المعين لا يكفرونه، وهذا كذب عليه، لا يكفرون المعين لأنه لم تتوفر الشروط التي بها يكفرون بها المعين، فإذا انتفت الموانع وتوفرت الشروط يكفرون المعين مطلقا إذا وقع في شيء يكفره يخرج عن الإسلام بارتكابه إما لقول أو فعل أو اعتقاد يصح أن يكون صاحبه مرتدا أي خارجا عن الإسلام. إذن هذا من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يمنعون تكفير المعين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. من طريقتهم المثلى أنهم لا يكفرون من كفرهم، هذا أيضا من وسطيتهم. أهل السنة من يكفرهم لا يكفرونهم، يعني لا يعاملونه بالمثل. وأعطي لكم مثال في هذا، الخوارج ظهروا في وقت الصحابة ومع ذلك الصحابة لم يكفروهم، مع أن الخوارج كفروا الصحابة، بل وكفروا من كان معه، كفروا عليا وكفروا من كان مع علي، ومع ذلك الصحابة لم يكفروهم. ولم يأتي في أقوال أهل السنة من يكفرهم. نعم هناك بعض الأقوال لكن ليست بتلك القوية. حتى شيخ الإسلام في كل ما ذكر وهو بحث هذا الموضوع بحثا يعني مستفيضا لم يكفر الخوارج، مع أنهم هم كفر. وعلي رضي الله عنه الذين خرجوا عليه وقتلوه وقتلوه أيضا، مع ذلك لما سئل عنه في أثر بعض العلماء يصحح إسناده، أنه لما سئل عن الخوارج قيل أهم أمنافقون أهم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. والخوارج معروفون بكثرة الذكر وقراءة القرآن، يعني يقرؤونه دون تدبر ودون فهم له. قال أهم كفار؟ قال بل من الكفر فروا. قالوا من هم إذن؟ قال إخواننا بغوا علينا. هذا إن صح عن علي رضي الله عنه، قال هذا إخواننا بغوا علينا، ولهذا الصحابة مشوا على قول علي بأنه لم يكفروا. إذن أهل السنة من كفرهم لا يكفرونهم، لا يعاملون بالمثل. ولكن أهل التكفير اليوم لا، يعني إذا لم تأخذ بقولهم كفروك، ثم إما إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. إذن إذا لم تكفر من نكفر فأنت أكافر، حتى ولو تنطق ولم تقل بمثل ما يقولون، تقول أن أتوقف في هذا لا أكفره، يقول لك لا، إذا هذا شك منك في تكفيره إذن فأنت كافر. ومن يقول بمثل هذا فهو خارج عن أهل السنة والجماعة. ولهذا هنا مسألة دقيقة ذكر أهل السنة فيما يتعلق بالتكفير، وهو التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق. هناك تكفير معين والتكفير المطلق. هذا التكفير عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين، تكفير المعين وتكفير المطلق. أما التكفير المعين فما هو؟ هو وصف شخص ما لعمل قام به أو قول قال به أو اعتقاد اعتقده بأنه كافر، هذا ماذا يسمى التكفير المعين. هذا قال العلماء لا يجوز إلا بشروط، بتوفر شروط وانتفاء موانع وسنتكلم عليها. لكن هذا التكفير المعين بمعنى أن إنسان وقع في شيء مما قد يطلق عليه أنه كفر، إما قول إما فعل. لهذا لو وجد مثلا إنسان، نقول أن إنسان جاء في ساحة من السحاب، يوجد تمثال كبير في ذلك التمثال في تلك الساحة، ثم كان واقفا من جنبه لم ينتبه إلى وجود هذا التمثال، جاءه خبر صار يستحق أن يسجد لله عز وجل سجدة شكر، سمع ذلك الخبر سجد في الأرض وهو يقابل التمثال وهو لم يرى التمثال. أنت جيت قلت فلان كافر لأني رأيته يسجد للتمثال، ومن سجد للتمثال أو سجد للصنم فهو كافر. لكن هذا إذا فعله وهو عالم وهو راضي. ولهذا قلنا هنا هذا صدر منه ما قد يطلق عليه الكفر، يعني أن تكفره عينا، ولكن لا يصح إلا إذا أقمت عليه الحجة أو بينت له وما إلى ذلك من الشروط المذكورة وانتفاء الموانع. لو جاء بإنسان مثلا أمام تمثال جاء شرطي أو ظلمة ومسك ذلك الإنسان قال اسجد للتمثال وإلا نقتلك، هذا صار في حكم ما؟ في حكم المكره. لو سجد هذا فعل كفر، ولكن أنت لا تكفره لأنه كان في هذه الحالة مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا فيما يتعلق بتكفير المعين. يأتي التكفير المطلق. ما معنى التكفير المطلق؟ هو إطلاق الكفر على الفعل أو القول أو الاعتقاد. يعني تسمع أنت قول تقول أن هذا كفر، اعتقاد تقول هذا كفر. إنسان يقول الشريعة اليوم لا نحتاجها في مثلا أمور الاقتصاد ولا أمور الاجتماع، نقول هذا كفر، نقول هذا كفر، لأن هذا وصف لفعل ظهر في الشرع بأنه كفر، أو لقول ظهر في الشرع بأنه كفر، أو ظهر في اعتقاد الشرع بأنه كفر، لأنه قد ورد في الشرع إطلاقه فنطلقه كما أطلقه الشرع. ولهذا العلماء مثلا يقولون كمثال: من اعتقد بأن الله عز وجل ليس فوق السماوات فهو كافر. لكن أحيانا بعض الناس قد يأتي وتقول له مثلا أين الله؟ يقول لك والله هو في كل مكان. تقول هذا القول كفر، لأن هذا من قال أن الله في كل مكان هذا عنده عقيدة، وأن الله عز وجل يحل في جميع المخلوقات. حتى قال الحلاج لما قيل أن الله، قال هو في جبتي. هذا القول هو كفر. لكن لو تسألت أنت عامي الإنسان تقول له مثلا أين الله، يقول لك هو في كل مكان، بحكم أنه فهم بأن الله عز وجل يطالع على كل شيء، إذن فهو في كل مكان. تكفره؟ لا تكفره، لأنه هذا قاله بجهل ومن غير قصد. لكن لو كان عالما ممن يقول مثلا بوحدة الوجود أو يقول بالاتحاد والحلول، هذا ينفي، يقول لك الله عز وجل ليس فوق السماوات، فهو يرفض ويرد كل الأدلة التي تثبت أن الله عز وجل في السماء. أأمنتم من في السماء؟ الرحمن على العرش استوى، والآيات التي تدل على فوقية الله عز وجل وعلى علو الله عز وجل أكثر من أن تعد أو أن تحصى في الكتاب والسنة، وهي كثيرة. لو يقول إنسان هذا بعلم، هذا القول منه كفر، القول منه كفر. وإذا أصر بعد ظهور الحجة وبعد تلقينه الحجة وبعد جداله يمكن أن يكفر. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كفر كبار الجهمية. عوام الجهمية لم يكفرهم لأنهم كانوا تبع لغيرهم لا يعرفون، لكن كبار الجهمية كفرهم، لأن هؤلاء ينفون عن الله عز وجل الصفات. الله عز وجل يقول بلا علم، والله عز وجل بلا بصر، والله عز وجل لا يسمع، والله عز وجل. إذن هؤلاء لا يعبدون إلها، هذو لا يعبدون إلها، هذو يعبدون صنما. إذن كفرهم الإمام أحمد وغيره من الأئمة. ولهذا إنسان إذا صدر منه ما يقال أنه كفر يوصف بالكفر. ولهذا قالوا يعني الوصف التكفير بالوصف جائز، لكن تكفير المعين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. قد أتكلم بشيء من الإيجاز عن مسألة مهمة في غاية الأهمية تتعلق بضوابط التكفير وشروط التكفير ومانع التكفير، لكن دون أن أسترسل في الشرح، لأن المسألة قد تحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان. لكن ما دام لها علاقة بالموضوع الذي ذكره المصنف في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لابد من ذكر هذه المسائل. ضوابط التكفير هنا لابد أن نتكلم عن قاعدتين هامتين، وإن شئتم أن نقول عن قاعدتين ذهبيتين. يعني حتى تفهم التكفير لابد أن تفهم هاتين القاعدتين. الأولى أن القول أو الفعل قد يكون كفرا ولكن صاحبه لا يكفر أو لا يكفر. فهمتم؟ هذه قاعدة. القول قد يصدر من الإنسان أو الفعل يصدر منه، وأنا ذكرت لكم أمثلة توصف بأنها من الكفر أو أنها كفر لدلالة الشرع عليها، لكن ومع ذلك صاحبها قد لا يكون كافرا، وذلك لماذا؟ لاحتمال وجود مانع من موانع الكفر. ولهذا لابد هنا من ماذا؟ من التثبت والتبين والتأكد. قال إنسان صدر منه كفر، قال إنسان تعرف ماذا قلت؟ يمكن يقول لك والله هذا قول أنا أظن أنه ليس فيه بس ليس فيه إساءة، خلاص لن يكفره. إذن قد يظهر القول أو الفعل ويوصف بأنه كفر ومع ذلك صاحبه لا يكفر، لاحتمال أن يكون هناك مانع من موانع تكفيره، إذن فلا بد من التثبت. وهذه أحوال معروفة، لما الإنسان يصدر منه مثل هذا الشيء، مثل هذا القول أو هذا الفعل، لابد أن نتبين وأن نتثبت. الأمر الثاني، الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر لا يلزم منه تكفير المعين. أنت حكمت مثلا على إنسان قال شيئا أو فعل شيئا بأنه كفر، هذا لا يستلزم دوما أن نكفر به المعين. ولهذا قلنا قالوا بأن التكفير بالوصف جائز، أما التعين فإنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. هاتان قاعدتان. شروط التكفير العلماء تكلموا عليها وأطالوا البحث فيها والنفس فيها، وهي مستنبطة من النصوص، يعني من الكتاب والسنة، يعني من دلالة النصوص. فقد يقع المسلم في الكفر، كل مسلم معرض لأن يقع في الكفر، إما بالقول إما بالفعل وإما بالاعتقاد، غير أننا لا نحكم بكفره إلا إذا تحققت هذه الشروط. منها أن يظهر من الإنسان الكفر بقول أو فعل، يعني لا تكتفي بمجرد السماع. يجي إنسان يقول لك والله إنسان كأنه قال كلمة الكفرية، أنت لا يمكن أن تحكم حتى يظهر من هذا الإنسان النطق بالقول أو الفعل بالفعل. أما الاعتقاد فأنت لا سبيل إلى معرفته، لأنك لا يمكن أن تنقب على ما في قلب هذا الإنسان أن يظهر منه. إذن هنا تحفظ في هذه المسألة. في مسألة الإيمان يمكن أن تشهد للناس بمجرد الإيمان بأفعال يقولونها أو بكلام ينطقون به. إنسان يقول مثلا ما شاء الله وهذا عطاء ربي، تحكم له بالإيمان، قد يقولها نفاقا ولكن تحكم له بالإيمان. يعني أسهل ما تدخل الناس الإيمان، لكن أصعب أن تخرجهم من الإيمان. ولهذا لا تقول بأنهم كفار إلا إذا ظهر من ذلك الإنسان الكفر بالقول أو الفعل. هذا الأول. الشرط الثاني أن تبلغه الحجة وتزول الشبهة عنه، أن تبلغه الحجة. هذا الذي نطق بكفر لابد أن تبلغه الحجة، تبلغه الحجة، لأنه يمكن أن يكون جاهلا، يمكن أن الشبهة هي التي استحكمت فيه فلم يتخلص منها، فلابد من العمل على ماذا؟ على إزالة الشبهة. فإذا زالت الشبهة وأقيمت عليه الحجة ولم يرجع عن كفره، حينئذ يكفر. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن يكفر أحد من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال رحمه الله في موضع آخر: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. هذه ثانية. ثالثا من شروط التكفير أن تكون الحجة ثابتة لديه، الحجة تثبت عند الإنسان. لا تقول أنت كما يفعل البعض هكذا، إنسان عالق في ذهنه شيء، قول قاله أو فعل فعله يوصف بأنه كفر، هو الحجة لم تثبت لديه، ربما أعطيته شريطا ليستمع إلى فتوى عالم أو كلام داعية من الدعاة، ربما سمعه لكن لم يفهمه، ما فهمه، إذن هذا لم تثبت عنده الحجة. فإذا بقي على كفره لا نقول بأنه هذا أقمنا عليه الحجة، لأنه يمكن أن لا يفهم تلك الحجة. ولهذا لابد من بيان هذا الأمر جليا. ولهذا أحيانا بعض الناس قد يناقش من تكون عنده هذه الشبهة أو يقول بهذا القول الكفري، لكن يذهب إليه إنسان ويقول أنا أقمت عليه الحجة، لكن هو الحجة لم تظهر عنده. هذا ليس يعني أنك يعني لابد أن تحمله وأن تجعله مقتنعا بما قلت، لأن الهداية من الله عز وجل، لكن الشأن في هذا أن لا تكون مقصرا أنت في البيان، أن لا تكون مقصرا في البيان، لكن إذا سردت حجتك وبينتها بالكلام وبالمعنى الذي يصير واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار، فهنا الحجة قائمة والحجة ثابتة عند هذا الشخص، وإنما الذي جعله يرفض أو لا تثبت عنده الحجة هو العناد أو الجحود، لكن بشرط البيان والتوضيح. هذا الشرط، إذن أن تكون الحجة ثابتة لديه. الأمر الآخر، وإن كان هذا ليس من الأمور المهمة لكن العلماء يذكره من الشروط، أن يكون عاقلا بالغا. إنسان مثلا عنده خلل كبعض الموسوسين، ناس عندهم شك عندهم وسواس كثير، تجيهم بعض المسائل يقولونها قد تكون من الكفر، وأنت إذا أردت أن تزيل عنه هذه الشبه لكثرة ما وقع فيه من الوسواس لا يمكن أن يتخلص مما هو فيه، ولهذا اشترط أن يكون عاقلا بالغا، لأن الصغير حتى لو وقع في الكفر لا يمكن أن يحكم بكفره لأنه في الحقيقة ليس مكلفا. أن يكون عاقلا بالغا. الخامس، أن يكون معذورا، أن لا يكون معذورا بقرب عهده بالإسلام، لأن الناس الذين يدخلون في دين الله عز وجل حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بجاهلية، هذا لا يمكن أن يعاملك معاملة أهل الإسلام الذين نشأوا في الإسلام. إنسان يعيش في الغرب، يعيش في بلاد الكفر، متأثر بما عندهم من العادات، يرى أن الخير، يرى أن الحضارة، يرى أن الآداب هي عند هؤلاء القوم، وأن المسلمين لما يرى عندهم من الفوضى ومن الفتن ومن القتل ومن التأخر ومن الفوضى، ربما قد تأتيه شبهة والشيطان يعمل عمله في هذا، يقول لعل هذا من تمسكهم بالدين هو الذي جعلهم يقعون في مثل هذا. فهذه الأخلاق التي نشأ فيها وتعثر بها قد لا تجعله حين إسلامه يقبل كل ما في هذا الإسلام، ولهذا أحيانا تراه ماذا؟ تراه ينتقد بعض الأحكام التي في الإسلام، والحقيقة أن الحكم على المسلمين ليس كالحكم على الإسلام. أنت نعم قد تنتقد المسلمين لكن لا تنتقد الإسلام، لأن الإسلام وحي الله شريعة الله، وأما الخلل هو في المسلمين، يمكن أنهم هم الذين قصروا في فهم هذه الأحكام، قصروا في العمل بهذه الأحكام، ولهذا هذا الناس الذين يعيشون في مثل هذه البيئة يتعامل معهم يعني بحكمة، ولهذا قالوا أن لا يكون معذورا بقرب عهد بالإسلام، لأنه يحتاج إلى أن يتعلم الإسلام ويحتاج إلى وقت. الأمر الآخر أيضا، أن لا يكون الإنسان مكرها. معروف أن الإنسان إذا كان مكرها ولو وقع في الكفر ولو قال بالكفر أنه لا يكفر إلا من أكره وأقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا تكلمنا عليه. الأمر الآخر من الشروط، أن لا يكون جاهلا. إنسان إذا كان جاهلا لا يتكلم بعلم، يتكلم بجهل أو يتكلم بهوى، هذا ولو وقع في الكفر. نقول الجهل ليس بمعنى ما نسميه الآن أو ما يعرف عند العوام، يقولوا إنسان هذا جهل بمعنى شغل عنده جاهلية، هو يعرف بأن مثلا أن سب الله حرام، وأنه بعد تقول له ما دام هذا إنسان جاهل يعني ليس براكز وليس بعاقل، فإذا سب الله عز وجل ليس عليه شيء لأنه جاهل. نقصد بالجهل هنا أن يكون جاهلا بمعنى أن لا يكون عالما بأن هذه المسألة أو هذا القول الذي قاله يخرجه عن ملة الإسلام، ما يعرف. جي مثلا إنسان مثلا حديث عهد بالإسلام يقول لك أنا نعرف باللي الشريعة فقط غير فيما يتعلق بالصلاة والوضوء، بصحة الأمور الأخرى ممكن يجيه فهم يأخذ مثلا حتى من بعض النصوص، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة خاصة وهي متعلقة بتعبير النخل، فممكن يأخذ الحديث ويقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يعني كل ما يتعلق بأمور الاجتماع والاقتصاد والسياسة وكذا هذه لا 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 حكم فيها بشريعة الله عز وجل، أنتم أنت أعلم بشؤون دنياكم، فيقول يقول أنا هذا الذي فهمته من الحديث وعملت به، فهذا جاهلا، هذا إنسان جاهل ولهذا لا يطبق عليه الحكم حتى وإن كان قوله مما يناقض الإسلام، بل هو من نواقض الإسلام، لأن الإسلام إذا قال أن شريعة الله لا تصلح لحياة الناس، لا تصلح لأن تكون منهجا كاملا في حياة الناس، فلا شك أن هذا من الكفر، لا شك أن هذا من الكفر، لأنه يقصر الشريعة على زمن دون آخر. وشريعتنا الإسلامية صالحة لكل زمن ومكان، كما قال ابن القيم: حكمة كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وعدل كلها، هذه شريعة الإسلام، هذه شروط التكفير. أما موانع التكفير فقد تكون بضد هذه المذكورات. ألا تقوم عليه الحجة، إنسان لم تقام عليه الحجة، قال بقول كفري لم تقام عليه الحجة، إما لتمكن الشبهة فيه أو لعدم وضوح الحجة عنده، فهذا مانع من مواعي التكفير، يجعلنا نمتنع عن تكفيره. ألا تثبت الحجة عنده لجهله، فهمناه ما فهمش، لا نكفره، نقول نبقى معه حتى نبين له حتى يفهم المسألة. الصغر أو الجنون أو الخرف، إنسان لما يكبر يصير يقول كلام هو من جنس الكفر، لن نكفره. لماذا؟ لأنه صار في حالة لا يحتكم بها إلى عقله، لا يدري ما يقول، ولهذا ما نقولش بأن هذا كافر حتى ولو تلفظ بالكفر، هذا من منوع الكفر، لأنه صار لا يعرف ما يقول، يهرف بما لا يعرف كما يقول، وهذا هو الخرف. الأمر الآخر أن يكون بعيدا عن ديار الإسلام حيث لم تبلغه الدعوة، ناس يعيشون في أماكن بعيدة لا يوجد من يعلمهم الإسلام، سمعوا بالإسلام وقالوا الإسلام فيه صلاة وفيها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانتهى، ومن بعد صارت بعد ذلك أعمالهم أو ربما أقوالهم تعد من نواقض الإسلام، هؤلاء لم تبلغهم الدعوة لا نتسرع إلى تكفيره. الأمر الآخر من نوع التكفير جهله بما تقوم به الحجة، يجهل ما هو الأمر الذي تقوم به الحجة، لا يعرف، وهذا غالبا يأتي من الجهلة ومن الأتباع الذين تمتلئ قلوبهم حقدا وغلا، فيكفرون المجتمعات الإسلامية بدون تفريق حاكمهم ومحكومهم، ولا يدري ما هي الحجة أو ما بما تقوم به الحجة وكيف يكون العلم في مثل هذه المسائل، هؤلاء معروف حكمه. أيضا من أنواع الكفر الإكراه الملجئ، إنسان أكره على شيء لا شك أنك أنت لا يمكن أن تكفره حتى ولو قال كلمة الكفر أو فعل أهل الكفر. ألا يكون كما قلنا معذورا بكفره كمن يعيش مثلا في بادية لم يصل إليها شيء من العلم، وقد تستغربون هذا في بلاد الإسلام، أنا مرة أستمع إلى شريط في بعض المناطق في مصر، في صعيد مصر، يأتي فريق من الصحفيين يسألون أهل ذلك المكان، هم من المسلمين يتمثل، لكن إنسان يقول له ما تقول في محمد، يقول له من محمد، يقول له تسمع بموسى، يقول له موسى نعم هذا نبي، يقول له تسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول له لا أسمع به، تعرف صارت، يقول أنا ما أعرف، ناس ما يوجد من علمه، وربما لو صرح أحدهم يصرح بكلمة فيها كفر، فهؤلاء يوجد مانع من موانع تكفيرهم لأنهم لم يعرفوا أحكام الشرع. هذا فيما يتعلق بالشروط والموانع التي تكلم عليها أهل العلم، ولكن الموضوع لا يزال إلى بعض البسط والبيان في بعض مسائله، ولعلنا نرجع إليها إن شاء الله عند قول المؤلف في العبارة اللاحقة عندما تعرض لرده على المرجئة الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، حينئذ يمكن أن نتطرق إلى بعض الأشياء التي لها علاقة بهذا الموضوع السابق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.